فنؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا يفنيان. وعقد لذلك بابا فقال رحمه الله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: يذوقون فيها الموت. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والسيئة هاهنا الشرك. كذلك قال ابن عباس، ولكن إسناده ضعيف جدا، لأنه ورد من طريق الحماني وهو ضعيف، وكذلك النضر الخزاز متروك. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيها أبدا. وقال: وما هم منها بمخرجين. قال محمد والمصنف رحمه الله: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان وعثمان بن مقسم البري أبو سلمة الكندي البصري ضعيف، وكان ينكر الميزان ويقول: وإنما هو العدل. عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وإسناد المصنف فيه ضعيف جدا. قال المصنف رحمه الله: يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى، هو السعيدي من ولد سعيد بن العاص أبو عبيد التميمي الكوفي، مقرئ معروف، وثقه ابن حبان والدارقطني والطبري. عن زكريا بن أبي زائدة، يقال لأبي زائدة خالد ويقال هبيرة، وأبو يحيى الكوفي الثقة كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، وأبو إسحاق اختلط بأخرة من الذين عاصروا صغار التابعين، مات 47، وأخرج له الجماعة. عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي عن عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة السلولي هو الكوفي، ضعيف شيعي من الوسطى من التابعين، مات 74، أخرج له الأربعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم، فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالإسناد ضعيف. وقال المصنف رحمه الله: يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي الحبر الإمام العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو محمد أسلم قبل أبيه، وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، توفي بالشام 65، وهو يومئذ ابن 72، رضي الله عنه. قال: ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا. الحديث صحيح، وأما إسناده فضعيف. قال المصنف رحمه الله: يحيى وقال سفيان الثوري: بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله جل وعلا: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. إسناد هذا البلاغ عن سفيان رحمه الله ضعيف. قال يحيى: وبلغني عن ابن مسعود قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذا إسناد ضعيف. الجنة خالدة وأهلها خالدون، وكذلك النار خالدة وأهلها خالدون. الباب الذي عقده المصنف رحمه الله قبل هذا الباب كان لإثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وأما هذا الباب فمن أجل إثبات أن الجنة والنار وهما موجودتان الآن، وهما لا تفنيان ولا تبيدان. الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ذبح الموت بين الجنة والنار، وقيل لأهل الجنة ولأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء، وكذلك أهلها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. أخرجه مسلم في صحيح. وعليك أن تستمع إلى النداء العلوي الرباني الإلهي الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فالجنة خالدة وأهلها خالدون، والجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء، وكذلك أهلها. ومع ذلك فهناك من قال بفناء الجنة، قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، ليس له في ذلك سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة. أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائم، لا يقدر أحد منهم على حركة، وكل هذا باطل. قال ابن أبي العز: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله: إلا ما شاء ربك. وقد ذكر اختلاف السلف في هذا الاستثناء فقال: واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه: إلا مدة مكتهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه، بل تجزم بضربه. وقيل: إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، وهو ما رجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله: عطاء غير مجدود. قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لأنهم لا يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وكما في قوله: فإن يشأ الله يختم على قلبه، وفي قوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا بمعنى من، إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من الصعداء، وقيل سوى ذلك. على كل تقدير، هذا الاستثناء من المتشابه، وقوله تعالى عطاء غير مجدود، وكذلك قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، قد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، فاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. الجنة مخلوقة موجودة الآن، وكذلك النار، ثم هي باقية خالدة لا تفنى ولا يفنى أهلها. والاعتبار بما قاله جهم بن صفوان ولا ما قاله أبو الهذيل العلاف من أولئك الضلال المنحرفين ممن ليس لهم سلف في هذه الأمة من العلماء المعتبرين ولا من غير المعتبرين، وليس معهم دليل على ما وصلوا إليه من التخليط، وإنما هي الوساوس والخيالات. النار خالدة لا تبيد، النار خالدة لا تفنى ولا تبيد، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وقد نقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك كما في كتابه الملل والنحل، قال: اتفقت فرق الأمة كلها على ألا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان. وجاء في كتابه مراتب الإجماع قوله: وأن النار حق، وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية. النصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار خالدة لا تبيد، وأن أهلها فيها خالدون ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين، أما الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بخلود النار وخلود أهلها الذين هم أهلها فيها. ومع ذلك فهناك من يقول بفناء النار، والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق: الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا، وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتابه الرد على الزنادقة حكى مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان، ورد عليهم ذاكرا النصوص الدالة على عدم فنائهما. فهذه فرقة وهم الجهمية يقولون بفناء الجنة وبفناء النار. الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كانوا من أهل التوحيد، وسر هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب، فكل من ارتكب ذنبا فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ويجرون عليهم أحكام الإسلام في الدنيا ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. الفرقة الثالثة اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم فيها، وأكذبهم الله تبارك وتعالى في زعمهم ورد عليهم مقالتهم. أيضا يقول بمثل هذه الطامات إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم. قال ابن حجر: وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة، وهو قول ابن عربي. قول من زعم أن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد. قول أبي الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة الذي ذهب إلى أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم، لأنه يقول بامتناع الحوادث التي لا نهاية لها، ويخالف الأدلة الصريحة القطعية بالمقاييس العقلية الباطلة. تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب، وهو قول من قال إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. القول الأخير قال بعض أهل العلم إنه مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، وقالوا وذهب إلى ذلك أيضا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب. قال ابن حجر بعد أن حكى هذا المذهب: وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائل، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الاعتبار ببقاء الجنة والنار لتقي الدين السبكي. وقال صديق حسن خان: وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرم الحنبلي رسالة سماها توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين، وفي الباب رسالة لمحمد بن إسماعيل الأمير، ورسالة للقاضي المجتهد محمد بن علي الشوكاني، حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيها. هنا أمور: هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه من ذهب، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يذم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا تلميذه بسبب هذه المقالة إن كانا قالاها، فقد كفرهما قوم وفسقهما بسبب ذلك قوم، وكل هذا ليس بصواب. فحتى لو ثبت هذا القول لهما فهما مجتهدان مأجوران مثابان، ولو علم الحق في خلاف قولهما لاتبعاه. ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفر، فهذا يوصل القائلين بهذا إلى تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمارى في إمامتهم. فكثير من الأمور اجتهد فيها كثير من الأئمة، ووقعت مخالفات لو أنهم علموا الحق في خلافها لاتبعوا. شيخ الإسلام رحمه الله لم يثبت أنه قال بفناء النار، وكذلك الإمام ابن القيم. ولو رجعت إلى الوابل الصيب لوجدت أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنما يتكلم عن فناء نار الموحدين، وأنه يأتي وقت تصفق أبوابها، يعني بعد أن يخرج منها الموحدون الذين لا يخلدون في النار. فشيخ الإسلام رحمه الله، وهناك مصنف في هذا في دفع هذه الفرية عنه، وأنه لم يقل بذلك ولم يعتقد، رحمه الله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك فليس بمعصوم. وإذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد فوقع في أمر من هذه الأمور المخالفة، فإن اليقين أنه رحمه الله وكان أتبع الناس في عصره للحق، أنه لو عرف الحق في خلاف قوله لترك قوله واتبع الحق. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن كثيرا من الناس ممن يخالفون العقيدة الصحيحة ويحملون على أهل السنة يشنعون بأمثال هذه الإلصاقات والفرى التي نسبت إلى أئمة أهل السنة، وليسوا بمعصومين كما مر، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وهذه الشنيعة يعني من المسالك هذه المسألة، وهي أن الناس إذا علموا عيبا في أحد فإنهم يصمونه بذلك العيب وكأنه ليس فيه شيء من الخير، مع أن الذي وقع فيه قد وقعهم في أكبر منه، مثل ما يحدث الآن في هذا العصر مع أهل السنة من طلاب العلم ومن المشايخ والعلماء. كثير من الناس من الغلاة كأنما يريدون عالما معصوما، كأنما يريدون طالب علم عصمه الله رب العالمين من الخطأ، وهذا لا يكون. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الذي لا يخطئ؟ ولكن مع حسن القصد وسلامة النية والطوية فإنه يبين لمن أخطأ خطأه ويعود إليه إن كان من أهل الخير والحق، وإن أصر على هذا الخطأ فإنه يبين للناس ويحذر من خطأه، وإذا كان من أهل السنة فإنه لا يحذر منه هو، وإنما يحذر إذا كانت أصوله أصول أهل السنة وكان قائما على تلك الأصول داعيا إليها. فليس معنى أنه أتى له كلمة بسبق لسان أو بسبق بنان، وهذا لا يخلو منه أحد، خاصة إذا كان في هذا العصر، لأنه تحصى وتقيد على كل متكلم كل حركة من لسانه وكل لفظ يلفظ به، وليس هو بمعصوم، وقد يشتبه عليه ما يقول، وقد تأتي بعض المضائق ببعض الإلزامات مما يستوجبه حاله ومقامه عند المناظرة أو عند بيان الحق، فيقع في خطأ من الأخطاء. وإذا ما نبه إلى هذا الخطأ ربما تعجب مما قال، ولكن يريدون، أعني الغلاة، يريدون عالما معصوما، يريدون طالب علم معصوم، بمعنى أنه لا يخطئ خطأ واحد. الناس يخطئون ولا بد أن يخطئوا، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عظيم مقامهم وتقدم الكبار منهم في العلم والمقام والذكر والإحسان كانت تقع منهم أمور رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان بعضهم يرد على بعض، ويستشكل بعضهم بعض الأمور حتى يبين له أخوه ما استشكله وما استغلق على فهمه. هذه أمور معلومة حتى في خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن ينظر للرجل من أهل السنة إذا كانت أصوله من الأصول المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، يعني كان على أصول أهل السنة لا يخالفها لا يحاربها ولا يعاندها، بل هو عليها قائم وإليها داع، ويأتي منه ما يأتي من الهفوات التي تعتري البشر خاصة في هذا العصر، وفيه من أمور الاحتيال والختل ما الله به عليه، حتى إن بعض أولئك يتخذون ما يسمى بالبرامج الصوتية التي يمكن أن تجعل صوت أي إنسان صوت إنسان آخر، فكأنه قال، فيفتري الواحد منهم الكذب ويأتي بالفرى، ثم يعرض هذا الذي قاله من الكذب والقتل على بعض تلك البرامج فإذا هي صوت فلان، ثم يقال وقد طيرها في الآفاق، اسمعوا إلى ما يقول. هذا كله ليس من شأن المسلم، فضلا عن أن يكون من طلاب العلم، فضلا عن أن يكون ممن يحتكر الصواب فلا يرى لأحد صوابا، وإنما هو صاحب الصواب المطلق. فكيف يتأتى مثل هذا من أمثال هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم بزعمهم، بل يدعون الغيرة على دين الله جل وعلا، في الوقت الذي ترى فيه أن الأمة تنتقص من أطرافها، وأنه قد كادت الأمور العظيمة التي تحيط بها أن تطبق عليه. الأمة الآن في مرحلة حددة لم تمر بها منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لمن يعي، كل ذي بصر وبصيرة يعلم أن الأمة الآن في مضيق من المضائق العسرة، لأن الناس قديما كانوا يأوون إلى علمائهم، والآن شكك في أهل العلم، فلا يجد الناس من يلتفون إليه ولا يأوون إلى كنفه من أجل أن يدلهم على الخير وأن يرشدهم إلى الصواب. فالناس مشتتون ممزقون مبعثرون، بل إن كثيرا من الأفكار والمعتقدات الباطلة دسها أهل الكفر والضلال في أذهان وقلوب كثير من المسلمين، فصاروا يتكلمون بما هو معارض للثابت من الدين والمعلوم منه بالضرورة، يدخلون الكفار الجنة ويشهدون للمخالفين في أصل الاعتقاد بأنهم من أهل الجنة وسيدخلون الجنة، إلى غير ذلك من تلك الضلالات. بل إنهم يدعون أن أهل الكفر من أهل الكتابين إنما هم من المسلمين وأنهم على الصواب، بل إن بعضهم ليقدم هؤلاء على المسلمين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا لا يحاربون الإلحاد؟ لماذا لا يحاربون الزيغ والضلال؟ لماذا لا يحاربون القبريين الخرافيين؟ لماذا لا يحاربون الذين يخالفون في أصول الاعتقاد مما يتعلق بالإيمان ومما يتعلق بالقرآن ومما يتعلق بالأسماء والصفات؟ لماذا لا يحاربون الداعين إلى هذه المذاهب المنحرفة؟ لماذا لا يبينون للناس الحق ويدلونهم على الصواب بالرفق؟ لماذا لا يأخذون بأيدي المسلمين المساكين الذين ربما تركوا الدين وهم لا يعلمون؟ الذي ينظر إلى المجتمعات الإسلامية الآن ثم لا يصاب بالحزن يستولي على قلبه، فهذا ليست عنده غيرة على دين الإسلام العظيم. الأمر كبير جدا، حتى إن كثيرا من الناس من أهل الخير لا يعيب على مثل هذه المجالس أنه يقرر فيها مثل هذه الأمور بلون من ألوان التفصيل. فأقول إن الناس يحتاجون التسهيل والتيسير، ينبغي أن يعلم الناس مجمل الاعتقاد في أوقات قليلة من أجل أن ينقذهم الله رب العالمين من الضلال. هذا له وجه، وبيان العلم لأهله له وجه آخر، ولا بد من الحفاظ على الصلة بين الخلف والسلف، ولا يكون ذلك إلا بالنظر في علومهم وفي تراثهم، حتى لا تنسلخ الأمة من ماضيها وتراثها، وحينئذ يتمكن أعداؤها منه. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه وأرضاه، وأن يغفر لنا ولعلمائنا، وأن يرحم شيخ الإسلام وتلميذه رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. نسأل الله أن ينزلهما الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.